بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في المجلس الماضي قول الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وكانت هذه الآية في آخر المجلس، ختمنا بها مجلسنا الماضي، فلما خرجت من المسجد أقول: أنا ما أعطيت هذه الآية حقها، ثم قلت في نفسي: هذه الآية تحتاج إلى محاضرات ودروس كثيرة. لماذا؟ لأن الإسلام كله بشرائعه ومحاسنه يدخل في هذه الآية. كما عرفنا صبغة الله يعني إلزموا دين الله، وعرفنا كيف أن الله تعالى سمى الإسلام صبغة، فالذي يدخل في الإسلام ينصبغ بأحلى صبغة وأجمل صبغة في الدنيا، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فخطر في ذهني أثر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما عرض الإسلام على النجاشي وبين له جمال صبغة الإسلام. تأملوا، جعفر رضي الله عنه عندما أراد أن يدعو النجاشي إلى الإسلام استخدم هذا الأسلوب، بيان محاسن الإسلام وأن الإسلام أحسن صبغة، وأن الإسلام لما دخلوا فيه صبغهم أحسن صبغة. ولهذا هذا من أعظم أدلة التوحيد، قال: ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فقال جعفر رضي الله عنه وهو يقوم في مقام خطير، لأنه في هذه اللحظات سيعرض دين الإسلام على النجاشي على هذا الملك، إما أن يقبل هذا الدين فيكون سببا في حفظ الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وإما أن يرفض هذا الدين. فتأمل، استخدم هذا الأسلوب، قال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونستحل المحارم ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، هذه صبغة الكفر والشرك، قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، قال: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. هذه أعظم صبغة في دين الإسلام وهي صبغة التوحيد. قال: ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، قال: والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. فما كان من النجاشي إلا أن بكى وأسلم رضي الله عنه. فهذا ملخص من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لهذه الآية، لهذه الصبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن بعد أن قرر الله تعالى الحق وأن ملة إبراهيم هي ملة التوحيد الخالص والإسلام لله وحده، وأن المسلمين هذه الأمة تؤمن بكل الرسل الماضين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، قال ونحن له مسلمون. واستدل على أحقية الإسلام بهذا الدليل، بأن الإسلام أحسن صبغة وأحسن دين بشرائعه وعباداته وأخلاقه ومعاملاته، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن تقرر الحق وتبينت ملة إبراهيم، وأن الإسلام هو حقيقة ملة إبراهيم، لا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين آخر من الأديان التي حرفت. فبعد ذلك أمر الله تعالى، إذن بعد أن تقرر الحق وثبت الحق، أمر بمجادلتهم، بمجادلة أهل الكتاب بما يدفع قولهم. قال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله، حتى هذا المد اللازم ست حركات له معناه هنا، وكأنهم أطالوا الحجة والقيل والقال. قل أتحاجوننا في الله يعني في شأن الله، وأن الله قد اختاركم أنتم وجعلكم شعبه المختار، وأنكم على شريعة لا تنسخ أبدا، وأنكم أحباب الله وأبناؤه، والله هو الذي اختاركم ورضي عنكم سيدخلكم الجنة، فهكذا يدعون. قل أتحاجوننا في الله، وكأنهم قد اختصوا بالله عن المسلمين، فانطلق في الحجة من قاعدة راسخة مسلمة بين الفريقين، وهذا أعظم ما يكون في إقامة الحجة، أن تبدأ مع خصمك بشيء متفق عليه ثم تحتج به على موضع النزاع. يقول قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذه قضية عامة، ربوبية الله تعالى شاملة للخلق كلهم، هو ربنا وربكم، فلماذا تدعون أنه اختصكم أنتم فقط بالفضل، وأنكم الأمة الفاضلة المختارة، وأن شريعتكم لا تنسخ أبدا، وأن الفضل لا يمكن أن يكون لغيركم؟ لا، هو ربنا وربكم، كما أعطاكم فضائل ونعم كذلك الله تعالى أعطانا فضائل ونعم، هو ربنا وربكم. ثم ارتقى إلى مستوى أعلى، إذن ربنا وربكم لا وجه لكم في الاختصاص بالله عنا نحن، الكل يشترك في هذا، كل الناس كل البشر. ثم ارتقى إلى إبطال مجادلتهم، قال ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، صحيح الربوبية عامة، لكن من المقرب عند الله؟ من الذي سيكون على الدين الحق؟ ليست العبرة بالأماني والدعاوى، العبرة بماذا؟ بالعمل. فقال ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وهذا من تمام الإنصاف، كل سيحاسب بعمله، هذا في تذكير لهم على ما فعلوه من قبائح من تكذيب، وأن يراجعوا أنفسهم. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل واحد يعرف ماذا فعل، كل واحد يعرف ماذا قدم لنفسه. ثم ارتقى إلى الصراحة في أن المسلمين هم على الحق، وأن باقي الديانات التي حرفت على الباطل، فقال ونحن له مخلصون، ونحن له مخلصون يعني نحن
امتزنا عنكم وعن باقي الديانات المحرفة بالإخلاص لله وحده جل وعلا ونحن له مخلصون. هذا الذي يفرق بين الحق والباطل، الإخلاص لله، لأن ما من أمة غير أمة الإسلام إلا وتتخذ واسطة بينه وبين الله، ما يوجد عندهم إخلاص، ما يوجد عندهم توحيد. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون جعلوا آلهة بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وحتى الذي يقول أنا لا أجعل بيني وبين الله شيئا لكن ما أتبع محمدا ولا أدخل في دين الإسلام، فهذا إنما يعبد هواه، ما يخلص لله. لأن الله تعالى كما كررنا كثيرا، الله تعالى أمرنا بعبادته لكن يريد منا أن نعبده كما شرع هو، كما أراد هو. بهذا يكون الإخلاص لله والخضوع الصادق لله، لا أن يعبد الإنسان ربه كما يشتهي هو، كما يريد هو، فما يكون قد حقق العبودية. إذن قال ونحن له مخلصون، ونحن له مخلصون، هذا قدم له، يعني هذا فيه اختصاص وتقديم محق التخير في ذي الحصر، ونحن له وحده مخلصون. إذن بقي هذا الزعم أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فجاء إبطال هذه الدعوة. أم تقولون، هكذا مواجهة لهم في الخطاب، وفي قراءة الجمهور أم يقولون، كأن الله أعرض عنهم لا يستحقون الخطاب، وكلاهما يعني له معنى جمالي. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هذا إنكار عليهم، من أين أتيتم بهذا؟ ثم تأمل كيف يشتد التوبيخ، قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، هذا استنكار من رب العزة يقطع الألسنة. من يستطيع بعد ذلك أن يقول لا أنا أعلم؟ ما يمكن لأي بشر أن يتجرأ. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى في آل عمران يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني ما عندكم عقول؟ إبراهيم كان قبل أن تنزل التوراة والإنجيل، كيف يقال إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ ما يمكن أن يكون إبراهيم على شريعتكم، وهذا يتبين لمن كان له أدنى عقل بالتاريخ الواضح، إبراهيم قبل شريعة موسى وعيسى، كيف يكون إبراهيم على شريعة موسى وعيسى الخاصة أنه يهودي أو نصراني؟ أبدا ما يمكن أن يكون. نعم الأديان كلها جاءت بدين التوحيد الاستسلام لله، لكن ما كان إبراهيم على شريعة موسى أو عيسى. ولما كانت شريعة الإسلام هي الحنيفية السمحة، الدين الخالص لله وحده جل وعلا، دين التوحيد، كل الأديان حرفت، فهو الموافق لملة إبراهيم، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا أأنتم أعلم أم الله؟ لكنهم يعلمون ولكن يكتمون. ولهذا قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لأنهم يكتمون أن الإسلام الدين الحق. قال أبو العالية رحمه الله هم اليهود والنصارى كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أنه ليس يهوديا. فإذا يعني بشارات الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام كثيرة إلى الآن في كتبهم المطبوعة بين أيديهم، لكنهم يكتمون، يكتمون الحق. يعني هذا النص كم كررناه، لما تقرأ في سفر التثنية في التوراة: جاء الرب من طور سيناء، إشارة لرسالة موسى عليه السلام، وأشرق من ساعير، هذا جبل بفلسطين، إشارة إلى رسالة عيسى، وتلألأ من جبال فاران. طيب جبال فاران بإقرار اليهود أنفسهم أنها جبال مكة، فاران يعني مكة، بدليل ما جاء في سفر التكوين أن إسماعيل تربى في برية فاران. طيب إذا نقول: ما هذا النور الذي تلألأ من جبال مكة؟ وهذا مكتوب عندكم في التوراة. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. هنا تصل الآيات إلى القمة في الإفحام وقطع الحجة، ولهذا اختتمت بهذه الخاتمة التي ختم بها أيضا الآيات القريبة من قبل في بيان وصية أنبياء بني إسرائيل، وصية إبراهيم، وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، يقرون بالإسلام الخالص والتوحيد الخالص. قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكذلك هنا لما بلغت الآيات القمة في الإفحام وقطع الحجة، قال: تلك أمة قد خلت. تلك أمة، أمة إبراهيم وذرية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد خلت، ذهبت. وكما قلنا الخلو يعني فراغ، لأن هؤلاء ما قاموا بالدين الذي كان عليه إبراهيم، فكأنه غير موجود، خلت. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كل سيجازى بعمله، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا في قطع غرورهم وأمانيهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فكل سيجازى بعمله. الآن انظر إلى هذه الآيات التي تقدمت، ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى تقرير قضية كبرى في دين الإسلام، وهي قضية القبلة. والقبلة في الديانات أمر عظيم وقضية عظيمة كبرى، لأنها شعار الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فالقبلة من شعار الدين، فجاءت الآيات تقرر موضوع القبلة هنا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وابن القيم رحمه الله له كلام بديع في المناسبة بين هذه الآية وما تقدم، يقول رحمه الله: تأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة، لما علم أن هذا التحويل أمر كبير، كيف مهده وذلله بقواعد قبله. قال: فذكر النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها. شوف وين الآن رجع بك إلى آيات بعيدة. قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قرر التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يعترض عليه: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ثم ذكر البيت الحرام وتعظيمه، وذكر بانيه وأثنى عليه، وأوجب اتباع ملته، فقرر في النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة، وإلى بانيه بالاتباع والموالاة. الآن القلوب والنفوس عندما نقرأ الآيات المتقدمة توجهت إلى بيت الله، بقي الآن أن تتوجه الوجوه والأبدان. قال: وأخبر أنه جعل البيت مثابة للناس، فالقلوب عاكفة على محبته، قال دائمة الاشتياق إليه. ثم أخبر أنه أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي. وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من محبتي والشوق إليه. قال فلما استقرت هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان وذكروا بها، فكأنها نادتهم أن استقبلوه في الصلاة، ولكن توقفت على ورود الأمر من رب العالمين، من رب البيت. فلما برز مرسوم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والراسخون في الإيمان بالبشرى والقبول، وكان عيدا عندهم. الله أكبر. فما أجمل يعني هذا الربط من ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا حقا في الآيات المتقدمة، بيّنت الآيات المتقدمة أصل الإسلام، إنه قائم على الإخلاص والتوحيد لله وملة إبراهيم، وأبطل تعلق أهل الكتاب بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبعد أن قرر هذه الأصول انتقل إلى إبطال محاولتهم في الطعن في قبلة المسلمين، والتي يدور عليها الدين، تدور عليها الصلاة وحج بيت الله الحرام، وهم يريدون أن يتوصلوا بالطعن في القبلة إلى الطعن في المسلمين، وأن المسلمين ليسوا على ملة إبراهيم أو ليسوا على دين من سبق من الأنبياء. فلذلك جاء التركيز هنا على مسألة القبلة، مسألة عظيمة. فكما رد الله عليهم أنهم يتمسكون بملة إبراهيم، فهنا أبطل طعنهم في القبلة التي بناها إبراهيم. ويعني تأمل كيف جاء يعني الخطاب هنا، يعني سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. شوف كيف يعني من أول كلمة، يعني يكفي قول السفهاء، ما يحتاج إلى رد، خلاص. بعد هذا الذي تبين من عظم منزلة البيت، ما أحد يتجرأ أن يطعن في توجيه القبلة إلى بيت الله الحرام، ما يتجرأ أن يطعن في هذا إلا سفيه ليس له عقل. إذا عرف الناس يعني مكانة الكعبة وعظم شأن الكعبة وأن الذي بناها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف يطعن طائع بعد ذلك في هذه القبلة؟ هو سفيه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكما عرفنا الإخوة، المسألة مسألة استسلام، هذا يعني من أنسب ما يكون لسورة البقرة، لأن اتباع القبلة هنا ظهر فيه كمال الاستسلام لله. نقرأ هذه الحادثة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان يستقبل بيت المقدس، كان يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأنه إذا استقبل هذه الجهة سيكون مستقبلا لبيت المقدس، فكان يستقبل الكعبة أصلا، لكن في الوقت نفسه يستقبل بيت المقدس. لكن لما هاجر إلى المدينة، والمدينة شمال مكة، ما يستطيع أن يستقبل القبلة وفي الوقت نفسه يستقبل بيت المقدس، إذا استقبل القبلة سيستدبر بيت المقدس، فآلمه ذلك. وكان يحب قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يجمع بين الأمرين في مكة، لكن الآن ما استطاع. قال وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فطبعا هنا يذكر المفسرون والمؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بموضع مسجد ذي القبلتين أو مسجد القبلتين اليوم، كان يصلي في ذلك المكان وأنزلت عليه آيات تحويل القبلة وهو في ذلك المكان، فهو مسجد التسمية الشرعية له مسجد بني سلمة، أن هناك ديار بنو سلمة، ديار بني سلمة، لما أرادوا أن يتحولوا قرب المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، هؤلاء بنو سلمة كانوا يسكنون في ذلك المكان في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عندهم صلى العصر عندهم، فنزلت آيات تحويل القبلة في ذلك المكان فبني هناك مسجد القبلتين. طبعا كان له محرابان، محراب جهة بيت المقدس ومحراب جهة الكعبة، يعني تمييزا لهذا المسجد، لكن يعني مساكين الحجاج كانوا يزورون المسجد للاطلاع لا بأس، لكن المشكلة كان بعض الجهلة منهم ماذا يفعل؟ يأتي يصلي صلاتين، يصلي تجاه بيت المقدس ثم يصلي ركعتين تجاه الكعبة، يظن هذا من السنة، لما يرى المحراب يتوجه المحراب يستدبر الكعبة، فجزاهم الله خيرا هناك رأت الحكومة أن تسود هذا المحراب حتى يعني ما يقع الناس هذا الجهل، مهما علموا ذكروا فيعني يأبون إلا هذا، فسد هذا المحراب. المهم فقال وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. يعني هذا لما خرج منهم قوم، لأن لما حولت القبلة خرج الناس يبلغون من يلقونه بتغيير القبلة، كان مثل العيد عندهم أنهم حولوا إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قبلة أعظم قبلة وأشرف بيت في الأرض، شيء عظيم الإخوة، ما تتخيل الفرحة التي دخلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة لما نزلت آيات تحويل القبلة، فرحة عظيمة مثل العيد كما سماها ابن القيم رحمه الله تعالى. فانطلق الصحابة يبشرون الناس بتحويل القبلة، وما وصل أهل قباء الخبر إلا على صلاة الفجر، أهل قباء كانوا يصلون صلاة الفجر تجاه بيت المقدس والقبلة حولت بصلاة العصر قبل ذلك، فقال لهم رجل وهم في الصلاة شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الكعبة فاستداروا وهم في صلاتهم، استداروا الإمام استدار مباشرة من يعني الشمال إلى الجنوب وصلوا تجاه الكعبة. نعم. قال البراء فقال لهم أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأيضا عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله. شوف كيف قد نرى تقلب وجهك في السماء كما سأتي معنا، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند الطبري لما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة وصرفت في رجب على رأس 17 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس وكعب بن الأشرف ونافع بن أبي نافع أو رافع بن أبي رافع والحجاج بن عمرو وجماعة من اليهود، فقالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنته عن دينه. لأن يقولون بيت المقدس هناك عاش إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل، هذه قبلة الأنبياء من قبلك، كيف انصرفت عن قبلة الأنبياء قبلك؟ فأنزل الله فيهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى آخر الآيات. إذن يقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، مع أنهم قالوها ثم نزلت الآيات قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، يعني هذا وإن كان أمر قد حصل ثم نزلت الآيات يعني تصديقا لذلك، وأيضا هذا يدل على أن الاعتراض على أحكام الله لا يزال مستمرا. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وغير ذلك من الطعن في الأحكام كما سأتي في ذكر الفائدة في هذا. إذن هنا يستفاد فائدة، وهي لما يخبر الله تعالى المسلمين عما سيواجهونه من الاعتراضات والطعونات في دينهم، هذا يكون في الحقيقة هو من لطف الله تعالى، لأنك إذا تهيأت للمصيبة قبل وقوعها توطن نفسك عليها، فيسهل عليك تلقي هذا الأمر المكروه وأيضا تعد له جوابا. فإذا كان أمرا مقدرا ومعروفة خطته، معدة إجابته، وهي يعني هذه طريقة في الحقيقة في الرد على الطاعنين يعني أعظم، ويعني في تثبيت المؤمنين. قال سيقول السفهاء من الناس، من هؤلاء السفهاء؟ اليهود كما قال ابن عباس، وقال بعض العلماء مشركو العرب، وقال المنافقون، قال ابن كثير، والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم. إذن سيقول السفهاء من الناس، ومعروف السفهاء هم من الناس، لكن يعني هذا فيه تعميم، يعني ليسوا من اليهود فقط أو كذا، من الناس. وكذلك يعني هذا في تنبيه على أنهم بلغوا الحد الأعلى في السفاهة، حتى إذا أردت أن تطلع على طائفة السفهاء من الناس هم هؤلاء فقط، كأن ليس هناك سفيه إلا هؤلاء من الناس. سيقول السفهاء من الناس، ويستفاد من هذا كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبرهم بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل، كما عرفنا من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ثوب سفيه يعني خفيف، هكذا السفهاء خفت عقولهم، لا عقول لهم، فاعترضوا على أحكام الله. قال فإذا هذا في تسلية للمؤمنين، وأن هذا الذي يطعن في قبلتكم ودينكم هذا سفيه لا تبالوا به. قال وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه، قال قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. نعم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن سعد ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وذكر الآيات في هذا. إذن الطعن في أحكام الله لا يكون إلا من سفيه حقا، لأن الذي شرع هذه الأحكام وأحكم الحاكمين، من أنت أيها الإنسان حتى تطعن في حكم رب العالمين، في حكم أحكم الحاكمين؟ هذا ما يكون إلا من سفيه. ولهذا سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، واليوم سيقول السفهاء من الناس لماذا تتحجب المرأة، سيقول السفهاء من الناس لماذا يعفي الرجل لحيته، سيقول السفهاء من الناس لماذا هذه الصلاة، سيقول السفهاء من الناس لماذا ولماذا، ويطعنون في أحكام الله. سيقول السفهاء من الناس لماذا تشرع هذه الحدود من قتل القاتل وجلد الزاني وقطع السارق، هذه كلها سفاهات، لأن اعتراض على حكم أحكم الحاكمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم يعني كلمة ولا تدل على القرب، والله كذا يعني قربه وجعله واليا على هذا الأمر مسؤولا عنه، فإذا عديت بعن انعكس المعنى تماما، ما ولاهم عن كذا يعني ما صرفهم كأنهم ابتعدوا عن هذا الأمر، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما قالوا بيت المقدس، عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا فيه إشارة إلى ما وقع، نفس الكلمة التي قالوها لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها، قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأيضا هذا فيه إشارة إلى أنه حجة هؤلاء ماذا؟ أن هذه قبلة أنتم كنتم عليها، يعني فعل كان على فعل ناقص، لكن يدل في المعنى على شدة اتصاف الموصوف بهذا الأمر الذي أخبر عنه بكان، كأنه من كينونيته من طبيعته، يقول وكان الله غفورا رحيما، ليس معناه كان ومضى والآن ليس كذا، لا طبعا، وإنما يعني تحقيق الاتصاف بهذا، كذلك التي كانوا عليها يعني كنتم على هذه القبلة 13 سنة بمكة، ثم سنة وبضعة أشهر في المدينة، ثم تنصرفون بعد هذا التاريخ الطويل وأنتم تتجهون إلى بيت المقدس تنصرفون عنه، هذه حجتهم، وهذه ليست بحجة، ممكن يعني الأمور الطويلة التي طال عليها عهد الإنسان ممكن تتغير وتتبدل بالمصلحة، فانظر إلى الجواب. ابن سعد يقول وقد كان في قول السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة بهم، لكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزال وكشفها. تأمل، أول جواب قل لله المشرق والمغرب، الله أكبر، نحن في سورة ماذا؟ سورة الاستسلام، يعني سورة بقرة سورة استسلام، حتى الجواب استسلام لله، قل لله المشرق والمغرب، نحن من الذي أمرنا بهذه القبلة الجديدة أن نتجه الكعبة؟ الله، والله له ملك كل الجهات، جهة المشرق والمغرب وهي أعظم جهتين لأن منها طلوع الشمس وغروبها، فقال قل لله المشرق والمغرب، يعني الجهات كلها لله، ملك لله. إذن كما مر معنا قال الله تعالى ماذا؟ ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فإذن إذا أمرنا أن نتجه إلى جهة من الجهات فهذه الجهة ملكه وهذا الأمر أمره، ومن تمام الملك أن يأمر وينهى فيطاع له ويسمع. قل لله المشرق والمغرب، نحن مستسلمون لله في هذا لأنه المالك لكل شيء. ثم تأمل، أشار إلى ترجيح القبلة بتعظيم أهل الإسلام الذين اتجهوا لهذه القبلة، قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كان المتبادر للذهن أن يقول وهدانا نحن المسلمين إلى الكعبة، لكن تأمل كيف قال يهدي من يشاء، الله أكبر، ما قال يهدي المسلمين، يهدي من يشاء، يعني الله تعالى شاء للمسلمين هذه الهداية فهداهم إليها، وهذا في تعليق القلوب بالله وأن الهداية من عنده، يهدي من يشاء يعني هو الذي بيّن لنا وهدانا لهذه القبلة عندما أنزل هذه الآيات، وهو الذي وفقنا لأن نستقبل هذه القبلة وهدى قلوبنا إليها فقبلنا أمره. قال يهدي من يشاء، طيب يقول إلى الكعبة إلى القبلة، لكن تأمل كيف عظم من شأن القبلة، قال البقائي رحمه الله وعظم الكعبة بقوله إلى صراط مستقيم، يعني كأن صراط مستقيم معناه هنا ماذا؟ الكعبة، الاتجاه للقبلة، لما كان الاتجاه للقبلة من الأحكام من الشعائر العظيمة التي تدخل في الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو دين الإسلام كل بكل شرائعه، والاتجاه للقبلة هذا من الصراط المستقيم، لكن تأمل كيف عظم من شأن القبلة، فقال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكأن الذي يكون على القبلة سيكون على الصراط المستقيم حقا، لأن الذي يستقبل القبلة في صلاته هذا سيكون محافظا على صلاته، سيصلي صلاة المسلمين ويتجه إلى قبلة المسلمين، فسيكون على الصراط المستقيم، لأن أعظم ما يجعلك على الصراط المستقيم هذه الصلاة التي تتوجه فيها إلى بيت الله. قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثبت عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. الله أكبر، هذه شعائر عظيمة في الدين. وهذا الجواب الإخوة ابتداء فيه تبكيت لهؤلاء، لأنهم يعرفون أحقية الكعبة، يعني من يجهل هذا بعد أن بيّن الله مكانة الكعبة؟ فالذي يتجه إليها ما جاء بشيء جديد أو بشيء مستغرب مستنكر، واستقبل أشرف بيت باتفاق الناس، يعني أهل الديانات، حتى عند المشركين كانوا يعظمون الكعبة، فكان هذا حجة عليه، وحجة أيضا على اليهود الذين يجدون هذا في كتبهم كما سيأتي معنا. إذن فجاء الجواب هكذا يعني بيان الاستسلام لله تعالى في هذا. ثم تأمل كيف أيضا زاد في يعني تبكيت هؤلاء اليهود والمشركين الطاعنين في قبلة المسلمين ببيان فضل المسلمين، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه كذلك جميلة في الربط بين الآيات، يعني معناها يعني مثل كتشبيه، يعني مثل ذلك إشارة إلى إيش؟ ذلك يعني لما جعلناكم تستقبلون أشرف قبلة على وجه الأرض، أشرف بيت على وجه الأرض، مثل ما جعلناكم أهل أشرف قبلة جعلناكم أشرف أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ طيب أمة محمد آخر الأمم، أمة وسطا يعني ماذا؟ خيارا عدولا، يعني أحسن الأمم، كما يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، يعني أشرفهم نسبا، وقريش أوسط العرب نسبا، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يعني أفضل الصلوات. لماذا؟ لأن الوسط المكان الذي تستوي إليه الجهات، شيء وسط تستوي الجهات إليه لأنه وسط المكان، فما دام أنه الوسط إذن الكل يجتمع إليه ويأتي إليه، فجعل يعني معنى الوسط كناية أو يعني استعارة لمعنى النفاسة والعزة والخير ويعني الاعتدال. ولهذا قال زهير وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعضلي. قال ولذلك يقال واسطة العقد، يعني الجوهر التي في الوسط وهي تكون أحسن الجواهر واللآلئ. فإذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس عدولا خيارا. وهذه الأمة يعني هي الأمة الوسط، يعني خير الأمم، ودينها دين الوسطية، لا إلى غلو ولا إلى جفاء في كل أبواب الدين. وهذا يعني باب عظيم واسع، يعني شوف النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه ابن الله، واليهود قتلوا الأنبياء جفاء، لكن جاءت أمة الإسلام أمة الوسط، يعني نعبد الله وحده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نحبه نفدي بآبائنا وأماتنا وأنفسنا، لكن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، هكذا وسط. النصارى لا يتنزهون عن النجاسات، واليهود إذا سقطت قطرة بول على ثوب أحدهم يقرضه بالمقرار، ما في طهارة عنده، ما في غسل. لكن جاءت الشريعة بالوسطية في الطهارة. اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجالسوها، نجسة تخرج من البيت. والنصارى يجامعونها، لكن قال فاعتزلوا النساء في المحيط، يعني افعلوا كل شيء إلا الجماع، وسط. وهكذا في سائر أبواب الدين. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهكذا أهل السنة يعني وسط من بين أهل البدع، كما أن أهل الإسلام وسط من بين أهل الديانات. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم أخبر الله تعالى عن ميزة عظيمة لهذه الأمة وفضيلة عظيمة، فالله تعالى جعلكم خير أمة. لماذا؟ لأنه أهلكم لأمر عظيم، قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس، هذه الشهادة متى تكون؟ يوم القيامة، كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فينكرون. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. الله أكبر. طيب كيف محمد وأمته؟ ما عاشوا زمن نوح ولا رأوا نوحا عليه الصلاة والسلام وقومه، كيف يشهدون بأن نوحا بلغ قومه؟ قال فيشهدون أنه قد بلغ. لماذا؟ لأن العبرة في الشاهد ماذا؟ الصدق والأمانة والتزكية. فهذه الأمة هي الأمة الفاضلة عند الله تعالى، أفضل الأمم، خير الأمم، فهي الأمة المرضية في الشهادة التي يتحاكم إليها. شوف كيف رفع الله شأن أمة محمد، فيقبل كلامهم وإن لم يشهدوا بأنه لا شك في كلامهم. قال فيشهدون أنه قد بلغ. طيب قد مع هذا كله قد يعني يشك شاك في حكمها ويطلب مزكيا لها، فقال ويكون الرسول عليكم شهيدا، خلص تنقطع حجة المنكر. الشهود يشهدون أمة محمد، ثم إن شك شاك فيها يقوم محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد على صدق أمتي في ذلك، وعلى صدق الرسل أنهم بلغوا أممهم دين الله. ولهذا قال ويكون الرسول، ما قال شهيدا عليكم، لا، ليست مقصود شهادة عامة هكذا، لا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني هذه الأمة لا يشهد عليها أحد إلا رسول الله. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، فبذلك يعني يحق الله الحق. الله أكبر. فهذه يعني ميزة عظيمة لهذه الأمة، ولهذا المعنى توابع، ولكن الوقت أدركنا، نكمل إن شاء الله ليس في الأسبوع القادم، أسبوع إن شاء الله بعد القادم، الأسبوع القادم ما أكون موجودا، لكن إن شاء الله يعني بعد الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونحمده تعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سلو تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. سلو تعالى أن يغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.